بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا نافعا مفيدا، إنه خير مسؤول. بقي عندي الأخت، طيب نأخذ اتصالات تنتظر. فضل يا سعد من ليبيا.
السلام عليكم الشيخ، بارك الله فيك.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، ما معنى أن أرد إلى أرض الأمر يعني؟
نعم.
السؤال الثاني، هل لما الإنسان يجي يخش المسجد ويكون الإمام راكع، هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعد التكبيرة الأخرى ويخش في الركوع، أو تكبيرة واحدة يعني كافية؟
طيب يا سعد.
سؤال الآخر، هل في الصلاة النافلة يعني لو كان الإنسان صلى وقرأ بالفاتحة بس مش معناه سورة أخرى زي
فقط يكتفي بالفاتحة؟
أيوة
نعم.
أي مستعجل مثلا الصلاة خلف الإمام والإمام يعني حدثت له مشكلة في الصلاة، اللي هو المستخلف وراء الإمام وخرج، كيف الإنسان اللي مستخلف هذا يخش وراه؟ هل يتم ويسجد سجود سهو ولا كيف بالضبط يعني؟
أبشر يا سعد.
السؤال الآخر يا شيخنا، كيف يحسب ثلث الليل الأخير؟
نعم.
من الفجر من المغرب للفجر أو من المغرب للشروق؟
طيب يا سعد.
السؤال الآخر يا شيخ، زكاة البهيمة الأنعام اللي قاعدة في مكان قحط يعني، صاحب البهيمة يصرف عليها يعني، هل عليها زكاة هذه؟
طيب.
السؤال الآخر، هل تطلب نية النفل إلى من نية نفل النفل؟
بقي شيء؟
شكرا، بارك الله.
مرحبا يا سعد. فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حياك الله.
مرحبا.
الله يخليك عزك إن شاء الله. دكتور الله يرضى عليك، سؤالي بيخص كفارة اليمين.
نعم.
أنا سابقا كنت كفارة اليمين بخرج على 10 مساكين 20 درهم نقدا لكل شخص. ولكن مرة سمعت لحضرتك قلت يفضل ما دام كلمة إطعام فيفضل أن يكون إخراجها طعام. بالأمس كان عندي كفارة يتيم، رحت على مطعم أخذت 10 وجبات وكوني حرمة ما حبيت أروح على مكان مختلف، وجدت بجانب سكني عمال بناء فأعطيت للعشرة. اليوم في إعادة الحلقة تبع الأمس سمعت حضرتك قلت لها يكون بما أنها عبادة فيجب أن تخرج هذه الكفارة إلى مسلمين.
نعم.
لكن للأسف أنا عمال البناء هذا ما فيني أعرف أنهم مسلمين أو غير مسلمين. فهل سؤالي، هل علي لبراءة ذمتي إخراج الكفارة مرة ثانية؟
أنت مقتدرة يا فاطمة؟
بإذن الواحد.
وبالنسبة للي أعطيتهم، أعطيتهم نقود ولا طعام؟
لا طعام، 10 وجبات.
طيب يا فاطمة.
نعم.
أهلا وسهلا.
بإذن.
مرحبا أختي، أهلا. مع عبد الله.
السلام عليك. قبل
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيك، حياك الله. الله يحميك.
مرحبا.
يا ربي الله يعافيك. فضيلتك سؤالين ثلاثة بس ما نطول عليك.
تفضل.
إن شاء الله. فضيلتك الشيخ، يعني أنا أحيانا مرة مرتين ما عينت الساعة كم ساعة الفجر ولا هذا، صليت القيام في الليل يعني.
إيه؟
زين، أنا صليت يوم صليت أذن الفجر بس ما قطعت الصلاة، كمل.
إيه؟
كمل تميت أكمل الحين أنا مهل أن علي خطأ وأدركني الفجر، أذن الفجر وأنا صلي لكني ما قطعت فضيلة الشيخ، تميت أصلي خلص الفجر، صليت سنة الفجر وصليت الفرض الفجر والحمد، هل علي أنا شيء؟
وانت أوترتي أم عبد الله لما أوترتي أنت قبل؟ أوترتي؟
لا لا، صليت القيام وبعدين أصلي ركعة الوتر يعني.
إيه بعد. طيب أم عبد الله، السؤال الثاني.
والسؤال الثاني فضيلتك، يعني هل يعني مثل الصلاة القيام ليها يعني كم ركعة ولا يعني ماشي تصلي يعني؟
طيب
الله يخليك ونشكرك فضيلة الشيخ. والله ما أسعدنا والله شي فضيلة الشيخ يعني وايد استفدنا من هذا.
الله يحفظك.
والله استفدنا يعني عدلنا صلاتنا وعدلنا شياننا.
دعواتك الصالحة يا عبد الله. دعواتك الصالحة الله يحفظك.
نعم وايد أخبار صارت عندنا ولكن من هذا البرنامج لكن نقول الله لا روك مكروه إن شاء الله عدل صلاتنا وعدل شياننا.
الله يحفظك.
الله يا رب. الله يحفظكم يا رب.
طول عمرك يبارك فيك.
وهذا الله يخليك يعني ما أدري أنا يعني هالغلط عندي وعندي كفارة اليمين فضيلتك وديتها الجمعية يعني اليوم هذه كفارة يتيم 150 كفارة يعني أنا في حفل يمين حلف وديتها الجمعية فضيلتك هل هذا يعني طيب. زين ما زين
أبشر.
الله يخليك أبشر. الله يخليك
أبشر مرحبا أمة الله ليبيا أمة الله من ليبيا. طيب أمة الله من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة السلام. الله
يا شيخ هل في العقيقة
العقيقة
العقيقة هل 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 النعشة تفزي عن الكبس
هل إيش
هل في هل النعشة تفزي عن الكبس
النعجة ها؟ نعم طيب
هل
سؤال
هل الوالد على الخال خال البنت يكون له والي
كيف أعيدي يا أختي أعيدي
خال البنت يجوز له أن يكون والي في
والد كيف والد يعني في أي شيء في الزواج
والي في كتاب الكتاب في الكتاب في الكتاب تاع العرس
في الزواج طيب أبوها حي أبوها عايش
لا
طيب
لا.
السؤال الثالث
لا السؤال الثالث في اسم تاع جدي داروا غلطة في اسم جدي
إيش
هل في الاسم تاع جدي فيه غلطة في اسمه
إيه
هل إذا ما إنسان صحح لي هذه الغلطة في البلدية وتعب باش يسمع لي هذه الغلطة وتعب وكاع هل اللي أعطيتها فلوس هل تتعد رشوة؟
لا هو يعني الآن جدك اسمه فيه خطأ
نعم
وأنت ذهبت لتعديله ولكن ما عدلوا نعم. إلا بأموال تدفع هكذا
يعني إنسان بغى يسجد لي هذا الغلطة وأنا بغيت نعطيه فلوس لأنه تعب وراح البلدية وجاب شهود هل هذه تعتبر رشوة؟
لكن الأمور بالنسبة لاسم جدك يعني أنت تتكلمين بالحقيقة ما تتكلمين بالتزوير
نعم في الحقيقة وهما اللي داروا للغلطة
طيب نعم. طيب يا أمة نعم. الله طيب أبشر نعم. إن شاء الله بقي سؤال شيء؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضلي أمة الله ابو ظبي
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام ورحمه الله
جزاك الله كل الخير يا شيخ
اياكم
شيخ انا حابه اسال يعني الواحد لو عمل مراجعه مع نفسه يعني انا كنت بصلي وكل شيء الحمد لله فما بتذكر انه الواحد يعني قسم يمين حلف شيء يعني فاذا استغفر الواحد هل بكون محاسب على شيء مضى يعني
طيب
وبعدين عندي مثلا عيالي لما أصليهم صحيهم لصلاة الصبح مرات يتضايقوا وأنا بتضايق أنا من نفسي بتضايق وبغضب يعني هل علي شيء؟
طيب
يعني بغضب لدرجة أنه ما أحب أتكلم معاهم يعني.
طيب
بعدين كان علي زكاة صراحة سنين طويلة ما يعني ما دفعتها فالحمد لله ربنا هداني وصرت والمبلغ صرفته وانتهى يعني فصرت أغدر يعني شو كان علي وإنه أدفع يعني
أيوة طيب
هل أدفع مثلا للجمعيات في أبو ظبي مثلا يعني هلال الأحمر شيء مثلا
طيب
جزاك الله خير يعني.
مرحبا أختي مرحبا تفضل أم آية من فرنسا
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين. الشيخ النساء التي يضعن الحنة على أيديهم على شكل نقش ووشم، هل هذا داخل في باب التشبه بالوشم؟
طيب.
والسؤال الثاني، إلى أي حد تستطيع المرأة أن تقص شعرها؟
طيب يا أم آية.
وشكرا، جزاك الله خير شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا. طيب نغيب. عندي الأخت هيفاء من العراق بالأمس سألت مجموعة أسئلة، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عن بقيتها. تقول بأن زوجها طبعا يعاني شلل، نسأل الله عز وجل أن يعافيه. تقول كنا نوضيه، الآن ما نستطيع، كان يعني يقول الآن الشلل كبير لا نستطيع نوضيه، ولا نستطيع أيضا أن نقوم ب يعني هو يقضي الحاجة في مكانه. أخت هيفاء بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يلطف بزوجك، وأسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر وأن يرفع درجته. وهكذا المؤمن مبتلى، ولذلك لا بد أن تخبره بمثل هذا الأمر، بأن هذا نوع من أنواع الابتلاء الذي قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه، يقول جل ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على حسب دينه. والمقصود يا أخت الفاضل هذا ابتلاء. الأمر الثاني، أنتم تشاركون في الأجر حينما تقومون على زوجك بخدمته، برعايته، بتمريضه، بتذكيره بأوقات الصلاة، بوضوئه، بطهارته، كل هذا لكم الأجر والثواب عند الله عز وجل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بين الأجر العظيم لمن يرعى ذات كبد وهو جنس الحيوان، فكيف بمن يرعى إنسانا آدميا؟ وكيف بمن يرعى إنسانا قريبا؟ الزوجة ترعى زوجها، والزوج يرعى زوجته، والأولاد مع أبيهم، والأب مع أولادهم. لا شك بأن هذه رتبة سنية ومكانة عالية ومنزلة عالية بإذن الله جل وعلا. فاحتسبوا الأجر يا أخت الفاضل، احتسبوا الأجر في هذا، واعلمي أن كل لحظة تقضينها مع زوجك في خدمته ورعايته لك الأجر والثواب بإذن الله جل وعلا. الأمر الآخر يا أخت الفاضل، لا بد أن تعلمي، ولا بد أن يعلم زوجك، ولا بد أن يعلم كل أحد، أن الصلاة لا يجوز تركها في حالة من الأحوال. وأنا سبق وأنني في السبت الماضي تكلمت على هذه القضية كلاما موسعا، وقلت بأن الآن أركان الإسلام مثلا الصيام يجب في السنة شهر واحد، الزكاة ما تجب على كل أحد، على من ملك أموالا أصنافا معينة من الأموال، وفي شروط الحج ما يجب إلا في العمر مرة واحدة. أما الصلاة فتجب في اليوم 5 مرات، ولا يعذر الإنسان فيها، لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في رضا ولا في غضب، في أي الأحوال يجب على الإنسان أن يصلي ويترك الصلاة. أنت تقولين الآن يا شيخ كيف الآن زوجي ما يقدر يتوضأ؟ أختي الفاضلة، أولا جزما بأنكم إذا يعني زوجك المشلول هذا نسأل الله عز وجل أن يختم له بخير، إذا يعني نزل الحاجتين أكيد أنتم بتنظفونه وتشيلون عنه الحفاضات أو الأشياء الموضوعة، هذا تنظيف له شيء طبيعي. المسألة الثانية، الوضوء، أنتم تقومون على وضوئه، تغسلون وجهه، تغسلون إيديه، تقول والله ما ينفع تيممونه، يعني أنت تقوم تجيبين إناء يا أخت الفاضلة فيه تراب وتضعين يديك على تقوم بسم الله، ها، وتمسحين وجه زوجك وإيديه بهالطريقة هذه، هذا يغني عن الوضوء إذا ما استطعتم يعني ما استطعتم أن توضئوه، ولا يمكن لوجود شلل رباعي عنده، ولا يمكن إلا يعني ممكن التيمم، تيممينه أنت بارك الله فيك. تقول والله المسألة صعبة، المسألة عسيرة، من الصعوبة بمكان، يصلي على الحال اللي هو عليها، وهو على ظهره يصلي، ما دام الروح تتردد والعقل موجود يجب عليه أن يصلي. وعلموه يا أختي الفاضل، يمكن يشاهدني هو الآن، يصلي على الحال اللي هو عليها، وإذا كان يستطيع يتكلم يقرأ، إذا ما يستطيع يقرأ بقلبه الله أكبر، خلاص الآن ما يرفع يديه، يقول الله أكبر، ينوي بهذا تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ إن كان يتكلم، ما يستطيع الكلام يقرأ بقلبه، لأن الله تعالى يطالب بهذه الصلاة، وهي سهلة، هو على فراشه ولله الحمد والمنة. أسأل الله تعالى أن يعينك يا أخت الفاضلة وأن يشفي زوجك. هيفاء تقول عندي قطعة أرض مشتركة أنا وأختي 250 متر، أنا 125 وهي 125، تقول أنا نويت أبيعها، هل علي زكاة؟ أخت الفاضلة، أولا أنت وأختك الآن اشتركتما في أرض، وهذه الأرض يعني واضح أن القسمة ثنائية، يعني نصف لك ونصف لها. إذا أردت أن تبيعي لا يجوز لك أن تبيعي لأحد إلا بعد أن تعرضي على أختك، وهذه يسمى الشفعة، بمعنى أن تقولين لأختك أنا ناوي البيع، لك رغبة في هذه القطعة 125 متر؟ إذا قالت نعم هي أحق واحدة في هذا. وبالمناسبة ليس شرط أن تكون أختك، لو اشتركت أنت وحدة أجنبية ما تعرفينها في أرض وجيت تبيعين نصيبك أنت، ما تبعينه، ما يجوز حتى تستأذني شريكك أو شريكتك تقولين لا أنا ناوي أبيع حصتي، تريدينها ولا شوف غيرك؟ فإذا قالت لا أنا أحق بها، هي أحق بها، ما يجوز تبيعينها لأحد. فإذا قالت لا والله أنا ما لي خاطر أختك ولا غيره، ما لي، ما أستطيع، ما عندي قدرة، ما في بأس تبيعينها. المسألة الثانية، بمجرد عرضك للقطعة هذه، عرضتيها للبيع ودخلتيها السوق، يعني عرضتيها في المكاتب العقارية أو أعلنتي وبدأ الناس يسمون وبدأ الناس كذا، منذ هذه اللحظة أنت تبدأين تحسبين إذا مضى سنة كاملة، سنة كاملة والأرض ما بيعت، الأرض ما بيعت ومضى سنة كاملة، يجب عليك أن تقيمين بالسعر السوقي أو بما وقفت عليه في آخر سوم لها، وتزكينا بارك الله فيك. في قول جماهير أهل العلم، هناك من العلماء من يرى بأن المتربص بمثل هذه الحالة لا يزكي حتى يبيع، لكن الصواب بأن تزكي لأن هذه من عروض التجارة. سعد من ليبي بارك الله فيه يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أرد إلى أرض العمر؟ أخي الفاضل بارك الله فيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى أن يرد إلى أرض العمر، ومعنى أرض العمر أن الإنسان كما قال الله جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان يبدأ ضعيف ثم يبدأ في يمر في مرحلة الشباب والفتوة وكذا والرجولة، ثم بعد ذلك يبدأ ينحدر، يعني ينزل إلى الضعف. ولذلك النبي عليه الصلاة يعني سأل الله واستعاذ به أن يرد إلى أرض العمر. أرض العمر هو السن الذي يكون فيه الإنسان ثقيل على الآخرين، السن الذي يكون فيه الإنسان لا يستطيع القيام بكثير من الحقوق والواجبات، السن الذي يبتلى فيه الإنسان بما يسمى الآن عندنا بالزهايمر مثلا، أو يبتلى الإنسان بفقدان الذاكرة، أو يبتلى الإنسان بكثير من الأمراض، بمعنى يصبح عبء على الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر، وكان يسأل الله عز وجل، كان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ولذلك الإنسان المؤمن حينما كلما يقترب إلى الله عز وجل إلى الدار الآخرة يكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق، وهذا معروف في كبار السن. كبير السن الآن حينما يبلغ مرحلة 50 و60 ويدخل كذا، خلاص أصبح يعني دق جرس الإنذار، يعني ما بقي أقل مما ذهب، ولذلك تجد أقرب إلى الله. حتى إن الخطيئة في مثل هذا السن، سن 60 و70، هذه عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، أعذر الله إلى امرئ بلغه 60، والمعنى أن يكون الإنسان مستعد للانتقال إلى الدار الآخرة. سعد يقول: يعني ما حكم الرجل الذي جاء المسجد والإمام راكع، هل يكبر تكبيرتين أم تكبيرة واحدة؟ أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن الركعة تدرك بالركوع، من أدرك الركعة، عفوا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. يعني إذا دخلت والإمام راكع وأدركت الركوع معه إدراكا ولو بلحظة أو بتقدير تسبيحة واحدة، أدركت الركعة، سقطت عنك الفاتحة في قول جماهير أهل العلم ولله الحمد والمنه. الثاني، من جاء والإمام راكع فإن المشروع في حقه أن يأتي بتكبيرتين: تكبيرة الإحرام اللي هو الركن، لا بد أن يعتقدها وأن ينويها، الركن الله أكبر عند تكبيرة الإحرام وهو واقف، لا بد أن يأتي بها وواقف. من كبر وهو منحدر بطلت صلاته، لا صلاة له، لأن تكبيرة الإحرام مكانها الوقوف، يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر تكبيرة الانتقالية. أحيانا يكفيه تكبيرة واحدة، متى؟ إذا جاء المسبوق والإمام راكع وخشي أن الإمام يرفع، لأنه طال الركوع، خشي أن الإمام يرفع فتفوت عليه الركعة، فهنا يكبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام وليست التكبيرة الانتقالية، فتدخل التكبيرة الانتقالية مع تكبيرة الإحرام لأنهما من جنس واحد، وتكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة الانتقالية واجبة في قول بعض العلماء وسنة في قول البعض الآخرين. فالمقصود يا أخي الفاضل أنه بهذه الحالة يكفي أن يكبر تكبيرة واحدة. إذا قال والله أنا أعلم بأن الإمام سيطيل، لا، يأتي بتكبيرتين بارك الله فيك. سعد يقول هل يكفي في صلاة النافلة أنني آتي بالفاتح؟ نعم يجوز في الفاتحة وفي الفريضة أيضا، يجوز في الفاتحة والفريضة. من قرأ الفاتحة في الفريضة فقط واقتصر عليها صلاته صحيحة، لكن ترك سنة صلاته ليست كمن يأتي بسورة بعد الفاتحة. من صلى النافلة بالفاتحة فقط صلاته صحيحة، لكن ليس مثل من أتى بالفاتحة وسورة بعده. ولذلك من السنة أن تقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة في الفريضة وفي النافلة. سعد يسأل يقول بالنسبة للشخص الإمام إذا حصل عنده مشكلة واستخلف شخصا، يعني سحب شخص، يعني شخص إمام أحدث في الصلاة في الركعة الثانية، يقول فسحب شخص وقال صلي بالناس، يقول المستخلف هذا ماذا يفعل؟ ما يفعل أي شيء، يكمل الصلاة في الناس. الآن ينتقل من كونه مأموم إلى كونه إمام ويكمل الصلاة في الناس، ولا يسجد للسهو لا قبل السلام ولا بعد السلام. لماذا يسجد للسهو؟ السهو يا أخي سعد شرع لزيادة أو نقصان أو شك، هذه لا زيادة ولا نقصان ولا شك، فهو أكمل الصلاة بدل الإمام فقط بارك الله فيك. سعد يسأل يقول كيف نحسب الثلث الأخير من بعد صلاة العشاء؟ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إلى طلوع الفجر، هذا هو الوقت الذي يحسب. بعض العلماء يقول من بعد المغرب، وبعض العلماء يقول لا من بعد العشاء، لأن وقت قيام الليل يبدأ من بعد العشاء. وفي من الفقهاء من يقول قيام الليل يبدأ من بعد المغرب، والذي يظهر بأن قيام الليل يبدأ من بعد العشاء وينتهي بطلوع الفجر، ولذلك يحسب هذا الوقت ويقسم على ثلاثة يظهر معك الثلث الأخير. سعد يقول بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام إذا كانت في قحط، يعني مكان ليس فيه نبت ولا زرع ولا شيء، هل فيها؟ أخي الفاضل، الصحيح من قول أهل العلم أن الزكاة زكاة بهيمة الأنعام تجب في السائمة الحول كله أو أغلبه، أما المعلوفة، أما التي في مكان قفر وقحط والإنسان يشتري لها الطعام فإن لا زكاة فيها، في أصح قول أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سائمة الغنم، وقال أيضا في سائمة الغنم، والسائمة هي التي ترعى الحول كله أو ترعى أغلب الحول. أما إذا رعت شهر شهرين أو مثلا أربعة أشهر أو خمسة والباقي يعلفها صاحبها ما عليها زكاة والحمد لله، وهذا من تيسير الشريعة، والقاعدة العظمى عندنا أن المشقة تجلب التيسير. سعد يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يقلب نية النفل إلى نفل؟ يجوز في حالة واحدة، إذا كان نفل مطلق إلى نفل مطلق، أو إذا كان نفل معين إلى نفل مطلق. واضح أخي الفاضل؟ يعني رجل الآن يصلي نفل مطلق مش مقيد، نفل مطلق، يجوز أن ينقله إلى نفل مطلق. وهل هذا يتصور؟ ممكن يتصور، ممكن قد يكون. ويجوز أيضا أن ينقل النية أو يقلب النية من نفل مقيد إلى نفل مطلق، يعني أنت الآن تصلي مثلا نقول سنة الراتبة الظهر البعدية، في بعد الظهر سنة راتبة ركعتين، ها، فأحببت أن تصلي نفل مطلق، ما في بأس تقلبها إلى نفل مطلق، يجوز. أما نقل أما قلب النية من نفل مقيد إلى نفل مقيد هذا ما يجوز، أو قلب النافلة من نفل مطلق إلى نفل مقيد هذا ما يصح بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. فاطمة من عجمان بارك الله فيها، سمعتم سؤالها، تقول يعني بأنها يعني أرادت أن تخرج كفارة اليمين، كانت تخرجها نقود ثم الحمد لله تقول أخرجتها طعاما، تقول أعطيتها عمال طعاما وكذا، ما تبين لي هل هم مسلمين أو غير مسلمين، لأن سمعتني بالأمس أقول بأنها للمسلمين. أختي الفاضلة، ما دام أنه فيما يظهر بأنهم مسلمين وأعطيتهم يكفي كل هذا الحمد لله، ما في حاجة لي أن تعيد، ما في حاجة بارك الله فيك، ما دام أن الظاهر يعني عمال ومساكين وفقراء وعطيتيهم لهذا الغرض ما عليك الشيء ولله الحمد والمنه. تقول والله أبغى أبرر ذمتي وعندي شك وعندي كذا، كل خير كل خير، ما في بأس لو عطيتي يعني مسلمين. وبعدين في جمعيات ولله الحمد تتولى هذا الشيء وتدفع طعام، يعني لو مثلا تجدين صعوبة في جمعيات في الدولة للحمد تدفع طعام لكفارة اليمين. أم عبد الله بارك الله فيها تقول يعني كنت أصلي في الليل وما شفت الساعة وكنت أصلي قيام الليل ودخل عليه الفجر، تقول ما قطعت الصلاة استمريت. يجوز يجوز يا أم عبد الله وأحسنتي بارك الله فيك، صلاة الليل ما يقطعها الأذان. يعني لو افترض الآن قاعد أصلي عن الليل وتفاجأت والله إذا وقت الفجر دخل علي سمعت المؤذن ما أقطع الصلاة أكمل صلاتي ولله الحمد، خاصة أنك عقدتي النية ودخلتي في تكبيرة الإحرام قبل الأذان قبل الأذان فتكملين بارك الله فيك. لكن يبقى عندك الوتر تقول والله أنا ما صليت الوتر بعد، تقضينا بالنهار وقت الضحى وشفع ما تقضينا وتر. يعني تقول والله أنا أصلي بالليل مثلا 11 ركعة تصلين 12 ركعة مثلا في النهار، تقول والله أنا هذا إذا فاتتك، تقول لا والله فاتني الوتر بس صلي ركعتين يكفيك ركعتين ما دم قمت الليل ودخل عليك الأذان صلي ركعتين الضحى أو أربع يعني بهذه الصورة هذه ولله الحمد. لكن مستقبلا استمري على ما أنت عليه، لا تقطعين الصلاة وفعلك صحيح ولله الحمد، الصلاة ما يقطعها الأذان تكملين ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تقول كم يعني قيام الليل؟ قيام الليل لا حد له يا أم عبد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فقيام الليل لا حد له. لكن لو سألتني تقول أفضل شيء أفضل شيء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، كان يصلي 11 ركعة. تقول عائشة فلا تسل عن حسنهن وطولهن، كان يطيل القراءة يطيل الركوع يطيل السجود يكثر من الدعاء في السجود عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل الهدي وأكمل الهدي. لكن لو اقتصرت على ركعتين وجبت ركعة وتر ثلاث ركعات ما في شيء والحمد لله رب العالمين. أم عبد الله تقول يعني علي كفارة يعني كفارة يمين وعطيت الجمعية علي شيء؟ لا بالعكس، أنت فعلت الصحيح كفارة اليمين تودين الجمعية. الآن جزاهم الله خير الجمعيات الخيرية ونشكر القائمين عليها ويقومون بجهد عظيم ويبذلون حقيقة يعني أشياء كبيرة، والله عز وجل جعلهم سبب لإيصال هذا الخير للفقراء والمساكين وللأيتام وللمحتاجين. فالجمعيات الخيرية ولله الحمد القائمين عليها مشهود لهم بالأمانة والخير، فلو عطيتهم إياه الحمد لله أجزأت وهم اشتغلت ذمتهم بالكفارة حقتك. أنت الآن برئت الذمة واشتغلوا هم ذمة الجمعية اشتغلت بكفة حتى يؤدونها، وإن شاء الله أنهم يؤدونها على خير حال. أمة الله من الجزائر تقول العقيقة هل يجوز النعجة بدل الكبش؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يضحي بالنعجة ويجوز أن يعق بالنعجة ويجوز أن يذبح للضيف بالنعجة ويجوز أن يعني وإذا نذر أيضا يذبح النعجة. أقول هذا الكلام لأن يوجد عند العوام كلام يقول ما يجوز إيش اسمه النعجة أن تذبح في الأضحى أو في العقيقة، وهذا كلام لا قيمة له، كلام لا يستند على علم ولا على أثار من علم. ويجوز الكبش والنعجة الشات النعجة يجوز ولله الحمد والمنة. أمة الله تسأل تقول هل الخال البنت يقوم مقام الوالد في الزواج؟ أولا أخت الفاضلة بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تنكح نفسها إلا بإذن وليها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الأمر الثاني أن ولي المرأة هم العصبات، عصبات المرأة من جهة الأب وليس من جهة الأم، ولذلك اللي يزوج البنت أبوها، فإذا كان أبوها ميت مثلا أو غائب غيبة أو أوصى مثلا أو لم يوصي والقاضي رأى بأن ينيب ابنها إذا كانت متزوجة ومطلقة أو متوفي عنها زوجها أو أخوها أو عمها أو ابن عمها مثلا، هذا هم اللي يزوجونها. أما الخال ما يزوج إلا في حالة واحدة، إذا أبوها وصى أبوها قال الوصي في تزويج ابنتي خالها فلان، هذه وصية ما لها علاقة في قضية العصبات. ولذلك بالوصية إذا كتب قالوا يزوج بناتي خالهم فلان يزوجهم لأن هذه وصية، هذه وصية من الأب. أو مثلا يعني في بلد لا عندها أب ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا ابن عم، ما في إلا خال مثلا، ما في إلا خال، ما يزوجها إلا أن يختاره القاضي. يقول القاضي أنا، لأن القاضي ولي من لا ولي له، فإذا رأى القاضي مثلا أنه يوليها يوليه ما في بأس، هذه تولية من القاضي، يعني هذه تولية اختيار من القاضي، أما بأصل الشرع لا، هم العصبات بارك الله في الجميع. أمة الله تقول في خطأ غلط في اسم جدها في الأوراق الثبوتية والرسمية، تقول يعني سعينا وكذا، في شخص قال أنا أتولى يعني إصلاح هذا الأمر وأعطيه مال، هل يجوز؟ يجوز يا أخت الفاضل، أنت الآن بدل ما تذهبين بنفسك وتتعبين وتبذلين جهد كبير، اخترتي هذا الشخص ما يسمى بمكاتب التخليص أو مكاتب المحاماة أو مكاتب الخدمات، هو يقوم يقول لك والله أنا أخدمك، لأنه يروح للوزارة الفلانية والإدارة الفلانية والوزارة الفلانية ويحتاج جهد وتعب وكذا، هذا حقه، ما دام أنك تقولين والله الدولة هي اللي نبهتنا على الخطأ نحن نريد نصلحه، فهذا في مقابل أتعابه، أنت الآن وضعك سليم، لا في تزوير ولا في غش، وضعك سليم، هو بس خطأ يعدل عن طريق هو يريد حقه، ما في شيء، بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني الإنسان مثلا لما يأتي يراجع نفسه ويحاسب ذاته، تقول أحيانا تذكر أشياء ما يدري أقسم عليها أو لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، الجميل جدا أن الإنسان يقف مع نفسه وقفة محاسبة يوميا أو بعد فترة طويلة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة جميلة يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس دائما في واقع الأمر هي فلترة للذات، وهي تنظيف للنفس، وهي تنقية وتصفية وتزكية للقلب، فالإنسان لو أنه ما بين فترة وأخرى يحاسب نفسه التقصير في العبادات، لماذا وقصر في العبادات، وأيضا الوقوع في المعاصي والمنهيات، هذه النفس اللوامة التي أقسم الله جل وعلا بها في قوله لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة. فالمقصود يا أخت الفاضل هذا شيء جميل وعظيم. الأمر الثاني، الإنسان إذا شغلت ذمته بحقوق للآخرين أو بحق لله يجب عليه أن يبرئ ذمته من هذا، إذا كان عليه صيام يقضيه صيام واجب طبعا، إذا كان عليه نذور يؤديها صيام أو صلاة أو صدقة، إذا كان عنده ودائع يردها، إذا كان عنده عواري عارية يعطيها أصحابه يردها لأصحابها، إذا كان ظلم أحد من الناس يستسمح منه مثلا. النوع الثاني ما يدري، يقول أنا والله حياتي الأولى فيها ضبابية فيها غموض فيها مشاكل كثيرة فيها أزمات، ما أدري، الحمد لله اللي الله عز وجل من علي بالهداية، الآن يكثر ماذا؟ يحافظ على الفرائض، فرائض الصلوات الصيام، يحج بيت الله، يعتمر، يزكي إذا كان عنده أموال بلغت النصاب وحال عليه الحول من الأصناف الأربعة، كذلك يبتعد عن المحرمات جميع الكبائر والصغائر، ثم بعد ذلك يكثر من العبادات التي هي سبب من أسباب تكثير الذنوب والسيئات، لأن أحيانا الإنسان يرتكب ذنب، تكثير هذا الذنب يكون بأحد ثلاث أشياء، أولا التوبة النصوح بشروطها المعروفة، الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإذا كان مظلمة لأحد رد الحق إلى أصحابه. الثاني المصائب التي يتعرض لها الإنسان، أي إنسان يتعرض لمصيبة سواء مرض أو حادث سيارة أو مثلا مشاكل عنده في البيت أو مشاكل في العمل أو أزمات نفسية أو أي شيء، هذه سبب من أسباب تكثير الذنوب بإذن الله. حتى الشوكة لما يشاكها الإنسان، الشوكة تعرفونها تدخل في اليد أو في الرجل، هذه تكفر الذنوب بإذن الله. الهموم والأحزان التي يتعرض الإنسان أيضا سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. الأمر الثالث الأعمال الصالحة، يكون للإنسان عمل صالح، يعني مثل يقدم خدمات للناس، يتصدق على الفقراء والمساكين والمسحوقين والأيتام، يقدم خدمات اجتماعية، يقدم خدمات تطوعية، يكف شر عن الناس، مثلا يسهم إسهام كبير في حسنة عظيمة، كأن مثلا يعني يكون سبب من أسباب مشروع عملاق من المشاريع الطيبة كوقف مثلا، أو أيضا هناك أعمال مثل استغفار، أستغفر الله أستغفر الله، كذلك قيام الليل، قراءة القرآن، بر الوالدين من أعظم الأمور التي تكفر السيئات والذنوب والخطايا، بر الوالدين. ومن لم يكن عنده والد أو والد عليه بخالته، خالته أهم أيضا من الخالة لأنها تقوم مقام الأم، وكذلك أعمامه وعماته وخالاته وأخواله والأقارب الأرحام هؤلاء، هذا سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. تفضل أبو سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
مرحبا أخي.
ميزان حسناتكم.
آمين.
سيدي هناك مسألة بس ما بعرف وجدت النظر الشرعية فيها.
تفضل.
في طالبة في أحد الجامعات العربية تقدمت لتخصص ما لم يحالفها الحظ لفروقات في درجات القبول تقريبا نصف درجة في درجة القبول في هذا التخصص. فطلبوا منها إدارة الجامعة على أن تكمل السنة الأولى في تخصص قريب من هذا التخصص لنقل المهنة الطبية. بعد مضي سنة يجب أن تحصل الطالبة أو الطالب على معدل فوق خلينا نقول فوق 85 مع عدد ساعات معين لهذه التخصص. فإذا اجتاز الطالب هذه المرحلة بنجاح يستطيع أن يتقدم للكلية الذي يرغب بها. ولكن هل هناك في بعض خلينا نقول المسؤولين في الجامعة شكك بأن يكون هناك في قبول أو غير قبول حسب الدرجة وحسب عدد الطلب المتقدمين، يعني ممكن يكون فيه وممكن ما يكون فيه. جاءني أحدهم وقال لي بإمكانك أن تدفع مثلا مبلغ من المال لأحد الأشخاص يستطيع أن يؤمن لك هذا المقعد. وجهة نظر الشرع في هذا الشيء هل هو
المبلغ يا أبو سعيد؟ المبلغ لشخص يعني في الجامعة،
مبلغ لأشخاص داخل هذه الجامعة،
ولكن ليس بطريق رسمي، وإن
ليس بطريق رسمي. لا ليس بطريق رسمي. فأنا قلت هذا يعني يعتبر من باب الرشوة أو من باب الغش. البعضهم قال لي لا أنت بتحاول يعني تحصل على حق ولكن بأسلوب أنا تدفع فلوس. أنا ما أدفع بس أسمع شو وجهة نظر.
أبشر يا أبو سعيد. أبشر أبشر.
جزاك الله خير.
الله يحييك. مرحبا. تفضل يا نعيمة. نعيمة.
ألو.
تفضل يا نعيمة.
لا أمدانة معك.
من؟
أمدانة.
أمدانة.
أيوه.
تفضل يا مدانة.
الله يخليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. بدي أسألك ثلاث أسئلة من بعد إذنك.
يلا.
هلا أول سؤال، للأسف مؤخرا عم نسمع النساء عم تقول إنه الحجاب ما هو فريضة. فأنا بدي إياك يعني تشرح لهالنساء إنه لا هو فريضة وبالأدلة.
طيب أبشر إن شاء الله.
إن شاء الله. ثاني شيء إنه التحاميل عفوا منك بيفسد الصائم.
طيب.
وبالنسبة لكلمة الله يخليك فهي شو يعني؟
الله يخليك.
أيوة يعني واحد يقول له الله يخليك، الله يخلي لياك مثلا.
طيب أبشر.
فهل هي يعني مثلا أنه الله يعني يتركك أو كذا؟ طيب. ولا لا حسب النية.
أبشر يا مدانة.
الله يجزيك الخير.
شكرا. مرحبا إلى. مرحبا.
السلام عليكم.
تفضل يا نعيمة. نعيمة ذهبت.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
معك على الخط. السلام عليكم.
عليكم السلام. من معي؟
نعيمة. نعيمة.
تفضلي نعيمة. تفضلي
فضيلة الشيخ جزاك الله خير. البارح ما كملتش لك السؤال.
اي انت سألتي البارح.
اي سألت البارح انا السؤال ما كملت لك سؤال.
تفضلي.
هو مولى المطعم قال لي ما يعني غير يقدم الوجبات من غير يعني نورمال مو داكشي طيحنا الحساب انا وزوجي من غير لحم، هل فيها شيء خاطري؟ ما انا مش مرتاحه.
لا لا يا نعيمه سؤالك حقيقه انا ناسيه بس ما اعتقد امس
على كفاره في رمضان
اطعام 60 مسكين. نعم نعم. طيب
هي.
ايوه ايوه
يعني هكذا زوجي ما هو ما متفقش معايا قال لي خلاص انت اعطيتي النقود ما عليكي شيء وكذا وانا خاطري مش مطمنه. قلت
لا
هو يعطيهم يطعمهم في ايامات البرد يطعم المسكين يطعموه على حسب علمي يطعموه هذه القطنيات.
اي
طبق فيه القطنيات عدس وفول.
اي لكن يعني لكن هذا الطعام اهل البلد.
اي ياكلوه.
خلاص اطمئني يا اختي نعيمه ما دام الحمد لله طعام اهل البلد والرجل الحمد لله تثقون فيه واطعم واخبركم بهذا. اطمئني اطمئني.
بارك الله فيك.
بارك
وحاجة
الله.
وحاجة أخرى إن شاء الله ناوية عندي أسودة من ذهب ناوية نبيعهم يعني ناوية نبيعهم معرفت واش عليهم زكاة ولا عليهم
تلبسيهم هذه تلبسينهم؟
آه نلبسهم أنا أصلا.
والآن تريدين أن تبيع وتحتفظين بالمال؟
لا 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 ناوية استجليه كما نقول.
طيب طيب أبشري يا نعيم أبشري نكتفي. طيب أرجع إلى أمة الله في ابن أبو ظبي تقول يعني هي أولادها تقول لما أصحيهم الفجر يتضايقون وأنا أتضايق تقول أحيانا ما أكلمهم علي شيء؟ لا ما عليك شيء أخت الفاضل. يجب على الأولاد أن يشعروا بأن الآباء هؤلاء الذين يوقظونهم على صلاة الفجر وأنهم لا يلبون هذه الرغبة أن يحصل في نفوسهم شيء وأنهم يؤذون الوالدين. ولذلك رسالة إلى أبنائي وبناتي أن يتقوا الله في آبائهم. إذا كان يعني عندك من التساهل الشيء الذي يوصلك إلى هذا الحد اتق الله. الله عز وجل يطالبك بالصلاة وأبوك وأمك لما يوقظونك إلى الصلاة يريدون مصلحتك يريدون نجاتك من النار خاصة إذا بلغت الحلم وكلفت. ولذلك الفاضلة يجب على الآباء أن يشعروا أبنائهم بأنهم غير راضين عن هذا التصرف. لأن الولد إذا شاف الأب متراخي ومتساهل وشاف الأم متراخي ومتساهلة سيستمر هذا الأمر ويستمر على هذا الكسل وعلى هذا الوضع الذي هو يعني مما يغضب الله سبحانه وتعالى أن يفرطوا في هذه الصلوات. أمة الله تقول يعني الحمد لله الله هداني وعندي زكاة يعني من سنين ما أخرجتها الآن بدأت الحمد لله أخرجها شيئا فشيئا. ممكن أدفعها الجمعيات ممكن مثل ما ذكرت قبل قليل الجمعيات تقوم بدور نبيل وبدور عظيم في قضية إيصال الزكاة إلى مستحقيها. أم آية بارك الله فيها تقول يعني بعض النساء يضعن الحنة النقش يشبه الوشم هل هذا من الوشم؟ لا ليس من الوشم. الحنة التي تستخدمها النساء سواء يعني بأشكال أو بألوان أو بمثلا يعني أمور معينة هذه ليست من الوشم. الوشم هو 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 شيء دائم ويتعلق طبعا وضع الكحول أو غيره مثلا بعد حفر اللحم ووضعه في الجلد حتى يأخذ شكل دائم. أما هذه الحنة فتنتهي مجرد أسبوع أو خمسة أيام تنتهي ولذلك هذه ليست من الوشم. أم آية تسأل ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ الحد أخت الفاضل ألا تتشبه بالرجال وأن تبقي لها وفرة من الشعر يعني يصل إلى منكبيها مثلا أما أن يعني تزيد في القص فإن تشبهت بالرجال. فالحد أخت الفاضل أن يكون لها وفرة في شعرها في أعلى شعرها وأيضا إلى الأكتاف. أبو سعيد طبعا ذكر يعني موضوع قضية الطالبة وكذا. أخي الفاضل بارك الله فيك أنت واضح أنك مقتنع بأن يعني هذه العملية حرام ولا تجوز. يعني بمعنى أنك تأتي وتدفع لموظفين مبلغ من المال حتى يمررون موضوع هذه الطالبة أو الطالب بشكل غير قانوني. فما دام أن الجهة الجامعة اشترطت هذا الأمر حتى لو كان نصف درجة أو درجة مثلا يجب الالتزام بهذا قانون وضع. وأنا أعتقد بأن يعني قد يكون هناك استثناءات قد يكون هناك مثلا برامج تعطى مثل ما ذكرت الآن يعطونا يكمل مثلا السنة الأولى ويضيفون لبعض المواد التكميلية أو شيء من هذا القبيل. أما أن يلجأ الطالب إلى شيء محرم وليأخذ مقعد آخر فهذا لا يجوز إلا إذا اعتقد الطالب والله بأن هذا حق مشروع له وأن النسبة التي يعني مطلوبة هو وفرها. لكن هؤلاء لفوا داره مثلا له الحق أن يدفع والحرام عليهم هم. أما والله لا ما جاب النسبة المطلوبة نظاما وقانونا فإنه لا يجوز له أن يلتف بمثل هذه الطريقة. أم دانا أختي الفاضلة وأخت نعيمة غدا إن شاء الله موعدي معكم سأجيب في أول برنامج على أسئلتكم لأن وقت البرنامج انتهى. بارك الله في الجميع وأشكركم على المتابعة وأشكر طاقم البرنامج. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.